Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
مستمعات مستمعي إذاعة راج صوت شباب، مساء الخير عليكم، سعداء للقائكم مرة أخرى في هذا العدد الجديد لحصة ضيف الأسبوع التي تأتيكم كل يوم الاثنين على الساعة 6 مساء. هذه الحصة التي تتناول فيها كل مرة موضوع هام على الساحة الوطنية. في هذا العدد الجديد لدينا الشرف باستضافة الأستاذ مصطفى بوشاشي، محامي معروف، أحد أعمدة مناضلي حقوق الإنسان في الجزائر، ورئيس سابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. أستاذ بوشاشي، مرحبا بك في إذاعة راج.
مساء الخير وشكرا على الدعوة الكريمة، ويشرفني أن أكون معكم اليوم.
الشرف لنا كجمعية راج وكإذاعة راج. سوف نتطرق معك في هذه الحصة إلى عدة مسائل متعلقة بالوضعية التي تتعلق بالوضعية العامة للجزائر، ووضع خاصة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. والسؤال الأول بصفة عامة كمناضل وناشط حقوقي، كيف تقيم في نظرك وضعية حقوق الإنسان في الجزائر؟ هل يمكن أن نتكلم على تطور ملحوظ، أو أن هناك تراجع في احترام حقوق الإنسان في الجزائر؟
طبعا الوضعية العامة لحقوق الإنسان في الجزائر مع الأسف الشديد أننا نتراجع سنة بعد سنة. تراجعنا على مستوى القوانين والتشريعات منذ 2012 إلى اليوم، هناك تراجع مستمر، والتشريعات التي تم إصدارها في 2012 إلى اليوم فيما يخص قانون الجمعيات، فيما يخص قانون الإعلام، فيما يخص السمع البصري، فيما يخص الأحزاب السياسية، فيما يخص الانتخابات، مع الأسف الشديد أننا تراجعنا كثيرا في مادة حقوق الإنسان. هذا من ناحية النصوص، ولكن يا ريت أن التراجع فقط في مادة النصوص. الواقع
حتى في الميدان
الواقع المحزن أن الإخوة الذين أو النظام السياسي الذي يصدر هذه التشريعات والقوانين يعتبر نفسه غير ملزم باحترامها. أشرح ذلك كيف. هناك ما يسمى بحرية الصحافة وحرية الإعلام. تلاحظوا معايا بأن قانون الإعلام لسنة 90 أحسن من قانون الإعلام لسنة 2012 و2014 المتعلق بالسمع البصري. قانون الجمعيات لسنة 90 أحسن من قانون الجمعيات الحالي. قانون الأحزاب السياسية، إذن ناهيك عن الحق في التظاهر السلمي المضمون دستوريا وفي القانون، ولكنه في الواقع ممنوع. الحكومة والنظام السياسي، لماذا عندما أتحدث عن الحكومة أنا أظن باللي الحكومة مساكين خدامين عند النظام السياسي، وبالتالي البلد كلها مسير ليس بالقاعدة القانونية، مسير بالهاتف. هناك احنا الدولة الوحيدة في شمال افريقيا اللي يمنع على الجزائريات والجزائريين التظاهر بطريقة سلمية. في البداية قالوا لنا فقط في العاصمة بعد قضية العروش، والآن على مستوى الوطني ممنوع أي تظاهر، ممنوع أي وقفات احتجاجية. وأنت كرئيس راج وكثير من المناضلين لاحظنا باللي يدير وقفة احتجاجية مع المفقودين، مع مجموعة من المطالب لمواطنين، يتم اعتقالهم ويديهم المراكز الشرطة ويبقوا لساعات طويلة، وفي بعض الأحيان يتابعون. بالنسبة للصحافة، الصحافة مع الأسف الشديد اللي تم تقييدها بطرق مختلفة، ولكن استعمل المال والإشهار كإحدى وسائل تكميم الأفواه، سواء تعلق الأمر
بنوع
من الشونتاج بالنسبة للقنوات. هذه القنوات اللي تنشط اليوم هي قنوات غير معتمدة. إذا النظام يخليها تنشط ولازم تسايروا في الطروحات دياله. إلا كيش ما حبوا يفهموا يقوم بغلق الآخر، قال بأن هذه القناة غير قانونية. وأنا كنت محامي تاع قناة الوطن اللي تم غلقها، جابت واحد ضيف هو مدني مزراك اللي تحدث عما قام به في التسعينات. لم يتابع مدني مزراك على تصريحاته، ولكن تم غلق تلك القناة. اليوم مثلا فيما يخص حرية المعتقد خصوصا هذه السنة،
هناك اعتقالات كثيرة من
فيما يخص الأحمدية، فيما يخص بعض الأشخاص اللي عندهم ديانة أخرى،
رغم هذا أنه مكرس في الدستور،
مكرس في الدستور في المادة 42 من الدستور الجزائري اللي تقول بأن حرية المعتقد مضمونة، ولكل الناس لهم معتقداتهم ولهم الحق في إقامة الشعائر الخاصة بهم. اليوم هناك فئة الأحمدية، لأن نذكر كمثال هذه الفئة في الأشهر الأخيرة هناك عشرات المتابعات في سكيكدا، في تيبازا، في عين تيموشند، في الشلف، في وهران، في سيدي بلعباس، في مستغانم، في غليزان. عندما تجد هذه المتابعات وفي نفس الفترة، لا أعتقد بأن الإخوة القضاة أو وكلاء الجمهورية من تلقاء أنفسهم هما اللي بدأوا يديروا هذا النوع من المتابعات، وإنما السياسة للنظام السياسي. وطبعا هل هذا النوع من المتابعات تحمي الإسلام إلى جانب أنها مساس بحق من الحقوق الدستورية؟ هل أنها حماية للإسلام؟ هل هي تشرف الجزائر؟ اليوم لما نتلقى ناس في الخارج يقولوا لي وش بيها الجزائر؟ لماذا؟ لأن هذا النوع من الفرق والمعتقدات موجودة في الجزائر وفي غير الجزائر. إذن لماذا هذه المتابعات اللي هي مساس بالحق بحق دستوري وفي نفس الوقت لا تخدم الدين الإسلامي ولا تخدم الجزائر؟ لأن يشار إلينا بالأصبع في المحافل الدولية بأننا هذه الدولة التي تكاد تخرق كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
سوف نعود إلى هذه الاتفاقيات، ولكن كيف يمكن أن نفسر هذه الحملة من الخروقات لحقوق الإنسان؟ هل يمكن أن نتكلم أن هناك ارتباك للحكومة أو النظام الجزائري، حيث نرى أن نجد ناشط في فيسبوك يعتقل ويدخل السجن وغيرها من الخروقات؟
شوف النظام السياسي في سنة 2011 و2012 وبمناسبة الاحتجاج والربيع العربي كان عنده خوف من أن موجة الاحتجاجات تشمل الجزائر. وش دار؟ وعد بإصلاحات عميقة وحقيقية. كلكم تتذكروا
في خطاب 30 أبريل
في الصيف السيد الرئيس قال طاب جداننا ورايحين نديروا ثورة في الإصلاحات مثل ثورة التحرير. الشيء اللي حدث باللي تراجعنا في كل شيء بعد الخطاب، وفي بالموازاة مع تلك الخطب وخلق أمل قام النظام بشراء ذمم. لماذا؟ لأن كانت هناك بحبوحة مالية، كان لي جون يعطيو لهم لونساج، يعطيو لهم لي كريدي والى غير ذلك،
زياده في الاجور
وزياده في الاجور باثر رجعي. لان ما كانش دوله في العالم يصدر قانون بزياده في الاجور يرجع سنتين للوراء للمعلمين، الاساتذه، الاطباء الى غير ذلك. اذا كانت هناك البحبوحه الماليه والمحافظه على استقرار ليس البلد، استقرار النظام واستمراره. كان يشري الذمم في الفترة الأخيرة
باسم, باسم الاستقرار البلد يشتري الذمم,
باسم استقرار البلد يشتري الذمم, طبعا لاديال إلى غير ذلك بعض الحقوق الاجتماعية, ولم يكن أبدا الهدف منها هو خدمة المواطن الجزائري أكثر منها شراء السلم الاجتماعي لاستمراره. بعد ذلك لما خلصوا له شوية دراهم وش بدأ؟ بدأ يقوم بالاعتقالات,
القمع.
القمع, القمع. أي ناس يديروا وقفة احتجاجية يقوم اعتقالهم, أي ناس يكتبوا في الفيسبوك حول بعض المؤسسات.
هل يمكن أن نتكلم أن مستقبلا يمكن أن يكون القمع أكثر وأكبر من الوضعية التي نعيشها اليوم؟ كما قلت أن هناك سياسة تقشف ونقص البحبوحة المالية, النظام سوف يلجأ إلى القمع لإسكات كل صوت
في المجتمع. الشيء الأكيد أن سياسة النظام الحالية هو الالتجاء إلى القمع, الالتجاء إلى المؤسسات الأمنية, والالتجاء إلى القضاء لاستعمالها في قمع المحتجين الذين يعبرون عن الشأن العام, لأن هذا الناس رغم أن الدستور يقول حرية التعبير مكفولة للجميع, شريطة لا نمس بحياة الخاصة للناس وشرف الناس. كل المتابعات اللي تعرفها المحاكم الجزائرية لا تتعلق بشرف الناس والحياة الخاصة للناس, كلها احتجاجات مكتوبة في الفيسبوك إلى غير ذلك حول انتقادات لكيفية تسيير البلاد. إذن ما عندهمش باش يشريوا هذا السلم الاجتماعي, يقومون بالاعتقالات. فقط نقول باللي القمع والزيادة في القمع قد يؤدي إلى أشياء لا تحمد عقباها. على هذه لا أعتقد بأن النظام يمكنه الاستمرار في قمع الجزائريات والجزائريين, لأن قد تنفلت الأمور.
وتكلمت عن, إذا يمكن نتكلم على المستوى الدولي, أن الجزائر من بين البلدان التي وقعت على العهود الدولية لاحترام حقوق الإنسان, ولكن نرى أن التطبيق ليست ملزمة بتطبيق محتوى هذه الاتفاقيات.
هو طبعا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر بفترة زمنية معينة في التسعينات, والعهد الدولي والاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب, والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية المرأة إلى غير ذلك. هذه الاتفاقيات الجزائر صادقت عليهم,
ولكن ليست ملزمة بتطبيق محتواها.
هي ملزمة بتطبيق محتواها, ولكن يجب
ميدانيا
هي لا تحترمها, ولا يوجد في هذه الاتفاقيات آليات
متابعة,
آليات متابعة وإرغام الدولة على احترام اتفاقية معينة. لنعطي مثال, مثلا يجي مواطن يكتب بأن تم اعتقاله لأنه مارس حق من الحقوق الموجودة في العهد, وش يدير يعني؟ وش تدير؟ يقول لك في هذه الاتفاقيات وهذه الآليات الدولية لازم تستنفذ الطرق الداخلية, يعني تشكي الوكيل الجمهورية وبعد ذلك تشكي الوزارة معينة, لما لا تنصف بعد ذلك تقوم برفع قضية إلى لجنة حقوق, إلى اللجنة مثلا. اللجنة تحيل الرسالة إلى وزير الخارجية الجزائري, تقول له مثلا سي عبد الوهاب فرصاوي راكم قمتم بالمساس بحقه في التعبير. وزير الخارجية يجب أن يرد على اللجنة سواء كان رد إيجابي أو سلبي. ماذا تفعل اللجنة إذا لم تقتنع؟ تقوم بكتابة تقرير سنوي حول التجاوزات أو عدم احترام هذه الآلية. الدول المحترمة أو المسؤولين اللي يحسوا بأن شرف بلدانهم على المحك لما يخرجوا في التقارير السنوية بأنهم لا يحترمون التزامات دولية. ولكن الحكومة الجزائرية
لا تكترث بذلك.
لا تكترث لماذا؟ لأن عندنا بعض المسؤولين مع الأسف يسيروا البلد كأنها ملكية خاصة، وليس لديهم إحساس بأن هذه دولة وبأن تصرفاتهم هي التاريخ تاع البلاد. على هذه بنوع من العبث ونوع من اللامسؤولية لا يقومون بالرد. وعندما تكتب منظمات حقوقية عالمية حول التجاوزات حول التعذيب في الجزائر يقول لأن هؤلاء تاع الغرب إلى غير، تعرف الكلام هذاك اللي ولا نريد تدخل في الشؤون الداخلية إلى غير ذلك. ما تحبش التدخل في الشؤون الداخلية أخي، ما تصادقش على الاتفاقيات. لما تصادق راك ملتزم باش تحترم تلك الاتفاقيات وتقدم تقارير وترد على الشكاوي. لكن كذلك الدولة غير الحكومة الجزائرية والنظام الجزائري ليس هناك شكاوي كثيرة ضده، باستثناء في قضية المفقودين. الفريق الدولي المختص في الاختفاء القسري عنده مجموعة مئات القضايا حول الاختفاء القسري في التسعينات، لكن هناك لا وعي. ويجب أن أؤكد هذا، المجتمع المدني لا يقوم بدوره في تكوين الناس بأن هناك آليات دولية يمكن الاحتجاج أمامها، يمكن الاحتجاج أمامها. على هذه اللاوعي، الجهل بهذه الاتفاقيات، هذه مسؤولية المجتمع المدني. النظام الجزائري ما راحش يدرس لك في الليسيات أو الجامعات أو أكاديميات الشرطة أو شرشال بأن يعلمهم هذه الآليات وهذه الحقوق، لكن مسؤولية المجتمع المدني، مسؤوليتنا نحن أننا يجب أن نقوم بدورات تدريبية للمحامين للشباب للصحفيين حول الآليات الدولية، وتخبر المواطنين باللي عندك الحق باش تشكي لما حق من الحقوق تاعك يجي. مثلا نتذكر أنا كنت في البرلمان، جاءوا مجموعة من الشباب أظن منهم الإخوة تعراج، كراو بيس ورايحين لتونس، فوروم سوسيال مونديال في تونس. السيد وزير الداخلية مخليهمش يخرجوا. أنا كنت في البرلمان بعت له رسالة سؤال، قلت له هذه ماشي مزرعة خاصة، هذه بلاد وهذه قوانين، ما تقدرش تمنع مواطنين من الخروج من التراب الوطني إلا بحكم قضائي. لليوم ما ردش علي السيد وزير الداخلية
لأنه ما كانش مبرر،
لأنه ما كانش مبرر، ولأن هؤلاء الإخوة ما عندهمش إحساس باللي هذه دولة وباللي ماكش في دارك وباللي أنت أكثر من أي شخص لازم تحترم القانون، لأن الناس كل العالم راهو يتفرج فيك في كيفية تتصرف في تطبيق القانون.
المجتمع المدني بالفعل عنده دور مهم، ولكن اليوم تراجع في حقوق الإنسان، مسؤولية المجتمع المدني في تراجع في احترام حقوق الإنسان، هل عنده مسؤولية كبيرة أم يمكن أن نقول أن المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني التي تنشط إلى حد الآن ليس لا هي أيضا فيكتيم ضحية لهذه السياسة القمعية التي تبعها النظام الجزائري؟
أكيد بأن المجتمع المدني والطبقة السياسية هي ضحية تاع النظام السياسي الذي لا يسمح لها بالعمل، لا يسمح لها بالعمل بتاتا. يعني كل اجتماع، نتذكر لما كنت رئيس الرابطة عمرهم ما عطاو لي رخصة باش ندير اجتماع في فندق من الفنادق تاع الجزائر العاصمة. وبالتالي هناك سياسة متبعة أن المجتمع المدني يجب عزله عن المجتمع، لأن المجتمع المدني وش هو الدور تاعه؟ هو التوعية والاحتجاج والتحسيس. لما نروح الباب الواد ونشرح للشباب وندير لقاء في سينما الأطلس ولا هنا في العاصمة ولا في أم البواقي ولا في أم البواقي، هذه الوسيلة لما حقوق الإنسان نعطيها للمواطنين كما قال ابن مهيدي بالنسبة للثورة،
ارموا الثورة للشارع،
ارموا الثورة شي يحتضنها، ارميوا حقوق الناس، حقوق الإنسان للناس، بعد ذلك كل الناس تتعلم باش تدافع على حقوقها. النظام السياسي لا يقوم، يحاول أن يعرقل المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية في القيام بدورها،
ويدير مجتمع مدني اون باراليل.
طبعا يدير، هو يخلق مئات عشرات الآلاف من الجمعيات، وحتى لما يتحدثوا عن المجتمع المدني في الجزائر يتحدثوا فقط عن المجتمع المدني اللي خلقوه ويمولوه وموجود هنا باش يقول الجزائر غير لاباس. لكن عندنا كذلك شوية مسؤولية باش ما نتهربوش أخلاقيا، إننا لا نناضل بما فيه الكفاية،
وغياب التضامن أيضا،
وغياب التضامن وغياب نوع من الانتقائية اللي خلات النظام يستفاد من تلك المقولة فرق تسود.
قوة النظام توجد أيضا في
فرق
في فشل، ليس فشل، في 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 عجز المجتمع المدني لإعطاء بديل،
لإعطاء البديل. المجتمع المدني شوف مثلا لما بدأ الاحتجاجات مثلا في تيزي وزو ولا في بشاية حول المطلب الأمازيغي، يعني المجتمع المدني في ربوع الوطن مثلا لم يتحرك. لما توقع مظاهرات حول الديمقراطية في منطقة معينة واحتجاجات تعلق بحق من الحقوق، إذن فبقية المجتمع ما يحسش. الإسلاميين كذلك لما يكون هناك قمع ضدهم تلقى تضامن على مستوى المؤسسات أو الأحزاب السياسية وبعض الجمعيات، عندما لا يتعلق الأمر بهم كذلك لا يتحركون.
اليوم نرى هذا يوميا فيما يخص اعتقال كثير من المناضلين.
نعم. نعم.
قضية
الأحمدية.
ليس هناك تضامن،
ليس هناك تضامن، والنظام استطاع أن يفرق المجتمع المدني ويضعفه، ويضعفه من ناحية القانون ومن ناحية المادية كذلك. حرمان المجتمع المدني المناهض لسياسة النظام تخليه لا يمكنه أن يحصل على تمويل أجنبي، وفي نفس الوقت لا يحصل على تمويل داخلي، إلى جانب منعه من التواصل مع المجتمع، خلى المجتمع المدني ضعيف مع الأسف الشديد. لكن كذلك أريد نقول بالنسبة للمجتمع السياسي أو الطبقة السياسية، المحزن أن الأحزاب السياسية، أنا نقول باللي الأحزاب السياسية في دولة ديكتاتورية في نظام شمولي يجب أن يكون لها برنامج واحد وهو إقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان. نختلف في الاقتصاد، أنت اشتراكي وأنا ليبرالي، ولكن الأولوية هي إقرار الديمقراطية وسيادة دولة القانون والحقوق والحريات. عندما نحصل على ذلك، إذن يجب، أعتقد بأن الأحزاب المعارضة يجب أن يكون عندها برنامج واحد هو الوصول إلى ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية الواجهة. مع الأسف الشديد أن النظام كما يفعل بالمجتمع المدني يفعل بالأحزاب السياسية. لكن هناك شيء زايد، الأحزاب السياسية لا تناضل مع الشعب، تناضل خارج صفوف الشعب، وكونت قناعة بأنها لا يمكنها أن تحقق شيء في مواجهة النظام. على هذه أعتقد بأن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني كذلك يتحمل جزء من مسؤولية وضع الحقوق في الجزائر.
تكلمت عن الأحزاب السياسية، كما تعلم أن الجزائر على موعد لانتخاب برلمان جديد، والكل يعرف أن الأستاذ بوشاشي استقال من هذا البرلمان طعنا في مصداقيته وشرعيته كحقوقي وكمناضل سياسي. كيف ترى جو الانتخابات التشريعية 2017؟
الشيء اللي نشوفه أنا ونلاحظه باللي الجزائريات والجزائريين يتابعون الانتخابات الفرنسية أكثر من الانتخابات الجزائرية. لماذا؟ لأن هذه حقيقة، هناك تنافس حقيقي اليوم. بالنسبة في الحملة هذه أجد بأن الجزائريين غير مهتمين بتاتا. لماذا؟ لأنهم يعرفون النتيجة مسبقا، وبأن إلى جانب التصوير هناك نظام عمل على دفع الجزائريات والجزائريين إلى عدم المشاركة في اللعبة السياسية، لأن يعتقدوا باللي المشاركة هو إعطاء نوع من المصداقية للنظام السياسي، وبالتالي هناك استقالة عامة للجزائريات والجزائريين في هذه الانتخابات القادمة، لأنهم يعرفون بأن البرلمان المقبل هو في نهاية المطاف هو أقل شأن من مديرية من مديريات وزارة السيادة في هذه الجمهورية، وبالتالي لماذا كل هذا اللغط؟ لأن أنا كنت في البرلمان في الفترة اللي فاتت 5 سنوات، ما كانش قانون واحد دالوا البرلمان الجزائري، قانون واحد، كل التشريعات هي اللي دارتها الحكومة وجاءوا صادقوا عليها. على هذه أعتقد بأن لا فائدة ترجى من هذا النوع من الانتخابات.
إذا كانت تكلموا على الكونستابون الكونستابل بارتاجي، استقالة المواطن الجزائري عن الشأن العام هو نراه يوميا، سواء عن طريق هو غائب عن الأحزاب السياسية، عن النقابة المستقلة والأحزاب، أليس هذه الاستقالة يمكن أن نعتبرها هو خطر على الجزائر، على مستقبل الجزائر، عندما نرى أن الشريحة الكبيرة من المجتمع الجزائري لا يهتم بالسياسة، لا يهتم إذا كان هناك تعديل دستور أم لا، إذا كان هناك انتخابات أم لا، إذا كان هناك أحزاب سياسية أو جمعيات أو نقابات. نرى اليوم مثلا النقابات المستقلة في الميدان لي ريفونديكاسيون تاعهم هي دي ريفونديكاسيون اللي تخص كل المجتمع الجزائري، ولكن لا يوجد تضامن، لا يوجد l'adhésion de la population à ces revendications.
شوف الجزائريين عاشوا تجربة حزينة ومريرة. خرجوا داروا انتخابات في 91، خيروا حزب تحبوا ما تحبوش، نتيجة هي 200,000 قتيل.
ما زال دفع الثمن إلى حد اليوم.
ما زال إلى حد اليوم. هناك 10,000 مفقود. هناك
مليون دو ديبلاسي فورسي،
يعني الكثير من المواطنين اللي اضطروا باش يخليوا
البيوت نتاعهم
نتيجة الإرهاب أو نتيجة عنف السلطة. هذه الانتخابات اللي وقعت في 91 أعطت إشارة للجزائريات والجزائريين، إما أنك تصوت كما نحبه، إما أنك يقدر يكون عندك مشكل. إذن تلك التجربة المريرة والآلام اللي عاشوها الجزائريات والجزائريين خلتهم يستقيلوا من السياسة. ثم كان هناك أمل في 97-98 قال باللي وقفنا المسار الانتخابي من أجل صيانة الجمهورية والديمقراطية. كنا أقرب إلى الديمقراطية في سنة 91-92 من سنة 2017. اليوم وقفنا على نتيجة بأن النظام السياسي في نهاية المطاف يرفض أي ديمقراطية حقيقية في البلاد،
يريد ديمقراطية الواجهة.
ديمقراطية الواجهة. إذن لما يكون عنده هذا القناعة يقول لك علاش نروح نفوطي أنا، كما الإخوة في 99 أي تحمد ربي رحمه وحمروش وطالب الإبراهيمي شاركوا في الانتخابات الرئاسية اعتقادا بأن هناك انتخابات حقيقية،
هناك إرادة سياسية،
هناك إرادة سياسية اللي بعد ذلك اكتشفوا باللي الانتخابات هذه ستكون مزورة انسحبوا، وذلك الانسحاب يعطيك فكرة عن انسحاب الشعب من ممارسة السياسة في الجزائر.
شكرا. سؤال أخير، أن في الدستور الأخير تم دستارة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وحتى تم ترسيم تعيين أعضاء هذا المجلس. كثير من الحقوقيين يرون أن دستارة هذا المجلس الأعلى لحقوق الإنسان هي قفزة نوعية للدفاع لحقوق الإنسان. أنت كيف ترى هذا التجسيد وهذا التكريس في الدستور؟
لا أعتقد بأن هناك جزء من الانتقادات الدولية للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فالنظام السياسي أراد أن يجعلها مؤسسة دستورية وليست مؤسسة تخضع لهواء السيد رئيس الجمهورية يعينها يديرها بمرسوم وينحيها بمرسوم، لكن النتيجة هي واحدة لأن الدستور لا يوضع في الجزائر لاحترامه وإنما للتباهي فقط
للرأي العام الدولي.
الدولي، لكن ما معنى أن تكون كل المؤسسات بما فيها السلطة القضائية غير مستقلة؟ كيف يمكن لهذا المجلس
المعين
من طرف رئيس الجمهورية أن يكون له أي دور عندما هذا المجلس لا يملك أي آليات وصلاحيات حقيقية لإرغام مؤسسة من المؤسسات؟ هاني غدوة جاء مواطن قال لي بلي في الكوميسارية الفلاني راه معذبوني، نبعث للسيد رئيس أو السيدة رئيس مجلس حقوق الإنسان نقولها راه مواطن راه تعذب، واش تقدر دير هذه السيدة؟ دير تقرير مثلا، إلا دار التقرير إذن هذا المجلس لا يمكن أن يكون له أي دور، ويجب أن نقف عند هذه الفكرة. في ظل نظام غير ديمقراطي لا يمكن لأي مؤسسة من المؤسسات أن تقوم بأي عمل حقيقي لفائدة الجزائريات والجزائريين. لازم نقول باللي فلسفة النظام في الجزائر هو أن المواطن هو ليس هدف النظام، المواطن هو يعني شيء ما عنده حتى معنى، الهدف كله هو الاستمرار في حكم الجزائريات والجزائريين. وبالتالي لما نقولوا هذه البلاد ماشية بالتليفون، يعني بعد ذلك تهضر لي على لجنة حقوق الإنسان والمجلس حقوق الإنسان ولا المجلس الأعلى للشباب ولا
هذه مراوغات سياسية،
هي مراوغات سياسية ولا هذه محاربة الفساد؟ يعني أنا نظن
الفساد هي قضية كبيرة تحتاج إلى حصص أخرى.
حصص أخرى
أستاذ، وصلنا إلى نهاية هذه الحصة في نقاش كان مهم جدا، وتكلمنا سيتي طابلو نوار، ولكن ككلمة أخيرة نريد أن تكون رسالة تفاؤل لاحترام لمن أهل بناء دولة قانون ديمقراطية أين تحترم فيها حقوق الإنسان.
أنا أولا يعني سعيد بالحضور معكم، ونقول باللي راج جمعية راج تقوم بعمل طيب وتناضل، يجب أن لا نيأس، لأن كل التغييرات التي حدثت في تاريخ البشرية هي فئة قليلة التي قادت شعوب إلى الانتصار. احنا ما عندناش ثورة ولا، احنا عندنا نضال مستمر في توعية الشعب للوصول إلى ديمقراطية حقيقية. احنا الجزائريات والجزائريين احنا دفعنا 1.5 مليون من الشهداء، ما يقدروش فئة قليلة هم اللي يتمتعوا بهذا الاستقلال وهذه الحرية. ولما نقرأ في الدستور الشعب الجزائري حر ومصمم أن يبقى حرا، أين هي الحرية التي يتحدث عنها الدستور في ظل نظام آخر اهتماماته هي الشعب الجزائري وكرامة الشعب الجزائري؟
شكرا أستاذ، في النضال مستمر من أجل الحرية وكرامة الشعب الجزائري الذي نضل وعانى كثيرا من أجل أن يعيش حر وفي الجزائر ديمقراطية حرة ومستقلة. شكرا لك مرة أخرى.
شكرا لكم أنتم
مستمعين ومستمعات إذاعة راج، نشكركم مرة أخرى ونعطي لكم موعد في الأسبوع القادم مع موضوع آخر وضيف آخر. شكرا لكم والى اللقاء.
راديو راج، voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.